لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. روي عن سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول، وعليكم أن تفرعوا. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان التجديد في المعرفة الدينية والتخصص العلمي. كلامنا حول هذا العنوان سوف يكون ضمن محاور أربعة. المحور الأول في مصادر المعرفة الدينية، والمحور الثاني في إمكانية تحصيل القطع واليقين ببعض مسائل الدين، والمحور الثالث في أنحاء التغيير والتجديد في المعرفة الدينية، والمحور الرابع في ارتباط التجديد المحمود في المعرفة الدينية بالتخصص العلمي. بالنسبة إلى المحور الأول، المعرفة الدينية هي ما نملكه من فهم يتعلق بالتعاليم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله. هذا الفهم له مصدران أساسيان. المصدر الأول هو العقل، الدليل العقلي القطعي، والمصدر الثاني هو النقل المتمثل في القرآن الكريم والسنة الصادرة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. بعض معارفنا الدينية لا يوجد عليها دليل إلا من العقل، لا يوجد عليها دليل من الكتاب والسنة، كمسألة وجود الله تبارك وتعالى، ومسألة عدل الله تبارك وتعالى، ومسألة عصمة الأنبياء في مقام التبليغ. هذه المسائل لا يوجد عليها دليل تعبدي من القرآن أو من السنة، دليلها ينحصر في دليل العقل، يوجد عندنا عليها براهين عقلية. وبعض المعارف ينحصر دليلها في النقل، لا يوجد عليها دليل عقلي، كتحديد صغر الإمامة، من هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نحن بعقولنا لا يمكن أن نحدد ذلك، لأن من شروط الإمام أن يكون الإمام معصوم، والعصمة أمر غيبي، لا يمكن أن يدرك بالعقل. لهذا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: الإمامة أرفع مكانا وأعلى شأنا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن ينالها الناس بعقولهم. تحديد الإمام إنما يكون بنص من المعصوم، بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله، أو بنص من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وبعض المعارف يوجد عليها دليل من العقل، ويوجد أيضا عليها دليل من النقل، كمسألة كبر الإمام، ضرورة وجود إمام في كل زمان. هذه مسألة يمكن أن يقام عليها دليل عقلي، وأيضا يوجد عليها دليل نقلي. مسألة المعاد عند مشهور علمائنا يوجد عليها دليل عقلي، دليل الحكمة، دليل العدل، وأيضا يوجد عليها دليل نقلي: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن المصادر الأساسية للمعرفة الدينية هي العقل والنقل. النقل يتمثل في القرآن الكريم وفي السنة الصادرة من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. المحور الثاني: بعض الباحثين قال لا يمكن أن نصل إلى معرفة قطعية بمسائل الدين، دائما نحن لا نصل إلا إلى نتائج ظنية، ما يمكن أن يكون عندنا علم قطعي بأحكام الشريعة، ما نملكه في أحسن الأحوال هو ظن، ترجيح ليس إلا. وقد استدل هذا الباحث بدليل، ذلك الدليل يعتمد على ظاهرة تكافل العلوم والمعارف. هناك ظاهرة موجودة بين العلوم والمعارف، صلوا على محمد وآل محمد، توجد ظاهرة تسمى بظاهرة التكافل بين العلوم والمعارف. بعض العلوم تؤثر في البعض الآخر، إذا تغيرت نتائجها تتغير نتائج في علوم أخرى. هذا الباحث يدعي أن معارف الدين مرتبطة بالمعارف الإنسانية، مرتبطة بالنظريات التي تطرح في علم الفلك، في علم الرياضيات، في علم الكيمياء، في علم الفيزياء، في علم الإحياء، وبالتالي أي تغير في هذه العلوم ينعكس على المعارف الدينية. العلوم مثل صفائح الأرض، إذا تغيرت صفيحة تتغير سائر الصفائح. كذلك الأمر بالنسبة إلى العلوم البشرية والعلوم الدينية، أي تغير في أي معرفة من المعارف البشرية ينعكس على معرفتنا الدينية. هذا الباحث يقول: وحيث أن المعارف البشرية في طور النمو، نحن لم نصل إلى نهاية العلم في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، حيث أن العلوم في طور النمو، فمن المحتمل أن تتغير النظريات التي في أيدينا، تتبدل في المستقبل. إذا كان من المحتمل أن تتبدل، من المحتمل أن تتبدل معارفنا الدينية، لأنها مربوطة بهذه النظريات الحالية التي من المحتمل أن تتبدل. النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أننا لا يمكن أن نقطع بمعرفة دينية، لأننا نحتمل في المستقبل تتغير العلوم فينعكس هذا التغير على ما نملك من معرفة فتتغير المعرفة التي في أيدينا. ثم يقول هذا الباحث: إذا كنا لا نملك معرفة دينية قطعية، فنحن لا نملك معرفة دينية حجة، ما عندنا معارف ظنية، الظن ليس حجة، فلا يوجد ما يلزم بالتعبد بالأحكام التي يفتي بها الفقهاء. الفقهاء يفتون بقطع يد السارق، هذه مجرد فتوى ظنية، والظن ليس حجة في نفسه، فلا يمكن أن نجعل القطع هو الوظيفة المتحدة التي لا تعدد فيها، بل نحن بالخيار، بإمكاننا أن نطبق هذا القانون، قانون قطع يد السارق، أو نطبق قانون آخر. ما دامت المعرفة ظنية فهي ليست حجة. هذا الكلام ليس كلاما تاما، وتوجد عليه ملاحظات كثيرة، وإن تأثر به بعض من يدعي التجديد في الفكر الإسلامي، نحن مراعاة للوقت نقتصر على ذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أن العلوم تنقسم إلى قسمين، هناك علوم يوجد بينها ترابط، مثل علم الرياضيات وعلم الفيزياء، أو علم المنطق وعلم الفلسفة، أو علم أصول الفقه وعلم الفقه. أي تغير في الرياضيات ينعكس على الفيزياء، أي تغير في نظريات علم المنطق ينعكس على النتائج الفلسفية، أي تغير في علم أصول الفقه يكون له انعكاس في الفقه نفسه. وهناك قسم من العلوم لا يوجد بينها أي ترابط، مثل علم الفيزياء وعلم الفقه، أي تغير في علم الفيزياء لا ينعكس على مسائل علم الفقه. مثلا من مسائل علم الفيزياء البنية التي تتكون منها هذه الأجسام الكبيرة، هذه الأجسام هل هي بسيطة أو مركبة؟ إذا كانت مركبة هل تتكون من ذرات أو من جسيمات تحت ذرية، إكترون وما شابه الإكترون، أو من جسيمات أصغر من الإكترون هي مكونة للإكترون، مثلا الكواركات أو الأوتار الفائقة؟ اختلاف علماء الفيزياء في هذه المسألة لا ينعكس سلبا ولا إيجابا على مسألة نجاسة الدم. الدم نجس سواء كان بسيط أو كان مركب، يتكون من ذرات أو من جسيمات تحت ذرية، أي ترابط بين تغير العلم في مسألة بنية الأجسام ومسألة نجاسة الدم أو عدد النجاسات أو عدد ركعات الصلاة؟ إذن ليست العلوم مطلقاً مترابطة فيما بينها، بعض العلوم يوجد بينها ترابط والبعض الآخر لا يوجد بينها أي ترابط. الفقه يرتبط بعلوم اللغة، أصول الفقه، ملاحظة العرف والمرتكزات العقلائية، الفقيه عليه أن يجتهد في هذه العلوم وغيرها، كعلم التاريخ، علم الرجال، علم الدراية، وسوف يجد بين هذه العلوم نتائج قطعية توصله إلى نتائج قطعية في الفقه في معرفة أحكام الله تبارك وتعالى. وسوف يجد أدلة ظنية، وعليه أن يجتهد في معرفة هل هذه الأدلة الظنية حجة أم لا. وهنا نأتي عند الملاحظة الثانية، وهي أن هذا الباحث خلط بين الظن وعدم الحجية. ليس كل ظن لا يتسم ولا يتصف بالحجية، قد يكون الظن حجة، وهو الظن الذي يوجد دليل قطعي على حجيته، مثل فتوى الفقيه. فتوى الفقيه بالنسبة إلينا في كثير من الأحيان هي فتوى ظنية، لأن الفقيه ليس معصوم، قد يخطئ. نحن الشيعة نسمى بالمخطئة، لأننا نجيز أن يخطئ الفقيه في استنباطه، ولكن هذه الفتوى الظنية توجد أدلة قطعية على حجيتها. عندنا أدلة قطعية من الكتاب، من السنة، تدل على أنه يجوز الرجوع إلى الفقيه، ويكون المكلف معذور فيما إذا لم يصب الفقيه الواقع. إذن هنالك فرق بين كون الدليل ظني وعدم الحجية. عدم الحجية ليس ثابت للظن مطلقاً، بعض الظنون ليست حجة وبعض الظنون حجة، وهي الظنون التي يوجد دليل قطعي على حجيتها. المحور الثالث في أنحاء تغير وتجدد المعرفة الدينية. المهتمون بمسألة تجدد فهم الدين أو المعرفة الدينية قالوا تغير المعرفة الدينية له أنحاء ثلاثة. النحو الأول هو التغير الكمي. المقصود بالتغير الكمي أن يحصل علم جديد بمسألة جديدة لم تكن معلومة من قبل، أن يزداد كم وعدد المسائل التي يعلم بها الإنسان. من هذا النحو التفريع في الفقه، تفريع الفروع من القواعد العامة لتكون منطبقة على الوقائع المستجدة. هذا التفريع الذي أمر به الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وبيّنوا للفقهاء كيفية تحقيقه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. نحن نذكر لكم قواعد عامة، هذه القواعد العامة تختزل في ذاتها تطبيقات كثيرة، تفريعات كثيرة. الفقيه هو الذي يستطيع أن يفرع من هذه الأصول العامة. وفقهاؤنا لأنهم فتحوا باب الاجتهاد ولم يغلقوه، لهم محاولات مباركة جدا في تطوير المعرفة الدينية على صعيد تفريع الفروع من الأصول الفقهية. إذا تلاحظون مجلد أهل البيت تزيد على 30 مجلد، شارك فيها كبار العقول في الحوزة العلمية، فيها دراسات متطورة جدا ترتبط بالفلك، بالمسائل الطبية، بالمعاملات البنكية. السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه كتب كتاب اقتصادنا والبنك اللاربوي في الإسلام، هذان كتابان نادران في بابهما، فيهما تفريع وتجديد من أصول ذكرها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. حتى يتضح هذا التجديد الكمي أذكر لك مثال وهو العقود المستجدة التي لم تكن موجودة في زمن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. مثلا من العقود المستجدة عقد الضمان. في زمن الأئمة كان يوجد ضمان بهذا المعنى، أن يكون هنالك دين متحقق فيأتي رجل ثالث للدائن ويقول له أنا أضمن المدين، فينتقل الدين إلى ذمته، إذا وفى الدين بإمكانه أن يطلب المدين. في زماننا وجد ضمان جديد قبل ثبوت الدين، البنك يقول للذي يريد أن يقترض أنا أعطيك قرض ولكن بشرط تأتي بشخص ضامن يضمن، إذا لم تسدد نقتص من أمواله. هذا النحو من الضمان حادث لم يكن موجود في نظر بعض الفقهاء في زمن المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، وهو عام البلوى الآن موجود في جميع البنوك. ما هو حكمه؟ من العقود المستجدة التي لم تكن موجودة عقد التأمين، التأمين على النفس، على الأهل، على الممتلكات، وهذا العقد محل ابتلاء الآن، الناس تبتلي به وبكثرة. ما هو حكمه من الناحية الشرعية؟ هنا يأتي دور التفريع. بعض الفقهاء يقول قوله تعالى أوفوا بالعقود ليس المقصود منه الوفاء بالعقود التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، البيع والإجارة والنكاح وما شابه ذلك، المقصود وجوب الوفاء بطبيعة العقد، ما ينطبق عليه عقد عرفا يجب الوفاء به ولو كان مستجد لم يكن موجودا في زمن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحيث أن الضمان الجديد يسمى عقد، التأمين يسمى عقد، فتشمله الآية، يستفاد من الآية وجوب الوفاء بهذين النوعين من العقود. هذا هو النحو الأول من التجديد في المعرفة الدينية. النحو الثاني من التجديد في المعرفة الدينية هو التجديد العامودي. المقصود بهذا النحو من التجديد أن لا يحصل علم بمسألة جديدة، بل يحصل تعمق وبسط في مسألة كانت معلومة سلفا. مثلا يتعرف الإنسان على توحيد الله تبارك وتعالى، لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يدرس كتب العقيدة، يقرأ في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كلامكم نور، فتتعمق معرفته في التوحيد، يدرك أن معنى التوحيد ليس أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى جسم لا كالأجسام، جسم ولكن في الأوبشن له مميزات خاصة بإمكانه أن يخلق. المقصود من توحيده أنه منزه عن صفات الحوادث ومنها الفقر، فهو غني في ذاته وصفاته وأفعاله، المستقل الوحيد والغني الوحيد بهذا المعنى هو الله تبارك وتعالى. هنا لم يحصل علم بمسألة جديدة، المسألة هي مسألة التوحيد، ولكن حصل تعميق وبسط في هذه المسألة. النحو الثالث من التغيير والتجديد هو الأفقي أو العرضي، أن يكون عند الإنسان معرفة ثم تتبدل هذه المعرفة، كان يعتقد بحقانية مسألة ثم ينكشف له أنها باطلة أو العكس، عنده مشكلة في التصور، هذه المشكلة أورثته نتيجة خاطئة، صحح تصوره وغير النتيجة. أو عنده مشكلة في التصديق، كان يعتقد بأن دليل ما دليل تام، ثم اتضح له أن الدليل ليس تاما. هذه معرفة عرضية، أن يغير الإنسان قناعته. هناك مسائل كثيرة الباحث يغير فيها قناعته. مشهور الفقهاء كان على انفعال البئر بمجرد الملاقات، ثم بعد ذلك تبدل المشهور. المشهور صار على أن البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة، البئر صار معتصم لا ينجس إلا إذا تغير في أوصافه بالنجاسة. هنا حدث تجديد وتغيير من السلب إلى الإيجاب أو العكس. هذا النحو من التجديد له موضع في المسائل النظرية التي لا يوجد وضوح في أدلتها، وبعض مسائل الدين يوجد وضوح في أدلتها، لا يمكن أن يقع فيها هذا النحو من التغيير إلا لشبهة. المسائل التي يعبر عنها بالضرورية، ضروريات الدين، هذه مسائل واضحة لا تقبل الاجتهاد، الاختلاف فيها إنما يكون لشبهة، لقصور أو لتقصير. من كان يراعي قواعد الاجتهاد بالدقة سوف يصل إلى النتيجة التي هي ضرورية، من يخالف في اجتهاده إما قصور أو تقصير. وليس المقصود بالضروريات يعني البديهيات التي لا تحتاج إلى دليل، كما تصور بعض المعممين فانتهى إلى أن الإمامة ليست من ضروريات المذهب لأننا نقيم عليها أدلة، وإذا أردنا أن نقنع الآخرين نقيم أدلة، حديث غدير، ثقلين ونحو ذلك. المقصود بالضرورة ليس الإصطلاح المنطقي، وإنما المقصود وضوح النسبة إلى المذهب. بعض المسائل واضحة النسبة إلى المذهب، مثلا الإمامة بالنص، عدد الأئمة 12، آخر الأئمة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه مسائل واضحة الثبوت في مذهبنا، أي شخص عنده ثقافة محدودة عن مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يعلم أن هذه المسائل من مسائله. تعالوا عند المحور الأخير، وهو في ارتباط التجديد المحمود بالتخصص العلمي. إخواني الكرام، أي تغير في المعرفة البشرية سببه التغير في الأدلة والبراهين. المعرفة بناء فوقاني له قواعد وأصول، تلك القواعد هي الأدلة والبراهين التي تعتمد عليها المعرفة. أي تغيير في البناء الفوقاني في المعرفة هو نتيجة تغيير الموقف من الأدلة. شخص مثلا يعتقد بحقانية الدليل ثم يتضح له أن الدليل فاسد، تتغير قناعته، ينتقل من اليقين إلى الشك أو اليقين بالعدم. أو شخص عنده دليل يتيقن بحقانيته فيعرض على هذا الدليل شبهة فتتزلزل قناعته، يخرج من اليقين إلى الشك. لم يكن عنده دليل صار عنده دليل، انتقل من الشك إلى اليقين. العكس، عنده دليل تزلزل الدليل، انتقل من اليقين إلى الشك. اختلاف الموقف اتجاه الدليل له أسباب ومبررات كثيرة لا يمكن أن نذكرها على نحو التفصيل في محاضرة واحدة أو في آخر محاضرة في ذيل محاضرة، ولكن من الدواعي التي تدعو الباحث إلى أن يغير موقفه من الدليل هو اختلاف المفهوم الذي يحمله اتجاه بعض مقدمات الدليل. مثلا إذا كان الشخص يعتقد أن مفهوم الوجود يساوق الزمان والمكان، النتيجة التي سوف ينتهي إليها إذا أقام دليل على وجود الله تبارك وتعالى هي أن وجود الله تبارك وتعالى وجود زمكاني. فإذا صحح موقفه اتجاه هذا المفهوم انتهى إلى أن الوجود أعم من الوجود المادي الخاضع للزمان والمكان القابل للانقسام، لن يكون دليله على وجود الله تبارك وتعالى بالنسبة إليه مثبتا للزمان والمكان. لاحظوا تغير الموقف من المفهوم أدى إلى تغير الموقف من الدليل وبالتالي إلى اختلاف النتيجة. لهذا من يريد أن يجدد في المعرفة الدينية تجديد محمود، تجديد مقبول مو لعبة باسم التجديد، عليه أن يكون متخصص في الأدلة الشرعية، يعرف الأدلة، كيفية إقامة الأدلة، أنواع الأدلة، النسبة بين الأدلة، كيفية ترتيب الأدلة، لابد يكون متخصص في الأدلة الشرعية، ثم بعد ذلك يمكن أن يكون مجدداً في المعرفة الدينية. للأسف نحن في زمان أي شخص يتكلم في الدين يكتب في الدين يسمى باحث إسلامي، وأي شخص يقدم نقد لأصول المذهب للفقهاء ما يسمى بالنقد الداخلي يسمى مجدد، من دون ملاحظة هل النقد الذي يقدمه مبني على قواعد علمية صحيحة أو لا. بعض دعاة التجديد انتهى إلى أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا يعلمون الغيب، دليله ما هو؟ دليله هو أن علوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلم الغيب لا يكون بتعليم من أحد. هذا الشخص يجهل معنى مفردة لغوية وهي كلمة الغيب. الغيب تقابل الشهادة، عالم الغيب الشهادة، الشهادة ما يدرك بالحواس، الغيب ما لا يدرك بالحواس. في لسان العرب سمعت صوتا من وراء الغيب أي من مكان لا أراه، المكان الذي لا تراه لا تقع عليه الحاسة يسمى في اللغة غيب. وجود الله تبارك وتعالى غيب، وجود الملائكة غيب، وجود الأنبياء غيب، نحن نعتقد بنبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، من منكم رأى نبي الله موسى؟ علمنا به ليس عن طريق الحس، إذن هذا من علم الغيب. نحن نعلم بما سوف يقع في القبر وما يجري في يوم القيامة، الأئمة أخبرونا صلوات الله وسلامه عليه، وكل هذا من علم الغيب. الباري تبارك وتعالى مدح المتقين لأنهم يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هؤلاء الذين مدحهم الله لإيمانهم بالغيب يؤمنون بالغيب عن علم أو عن جهل؟ هل عن جهل ويمدحهم الله تبارك وتعالى؟ هم يؤمنون عن علم. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في روايات فوق حد التواتر يعلمون الغيب، يعلمون ما سوف يكون، هذه طائفة من الروايات، يعلمون أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة، يعلمون وقت ارتحالهم ومكان ارتحالهم، فكيف لا يكونون يعلمون الغيب؟ نحن نعلم الغيب، نحن نعلم بأن لنا أجداد، صحيح أم لا؟ هل رأينا الأجداد؟ لمسنا الأجداد؟ هذا الشخص جاهل بمفردة لغوية ويقدم نفسه مجدد في دين محمد. يجيك شخص آخر بعد يزيد الطين بلة، تجديده بلغ به مقام يدعو إلى محاسبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. أمير المؤمنين نفس رسول الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول الله الذي أمرنا بالتسليم له والخضوع، العقل الكلي الكامل المطلق، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نفسه وأنفسنا وأنفسكم. احتج أمير المؤمنين يوم الشورى على أهلها، قال أنشدكم بالله، هل يوجد فيكم رجل أقرب إلى رسول الله مني؟ ومن زوجه رسول الله ابنته وجعل نفسه نفسه ونساءه نساءه وأبناءه أبناء علي يحاسب؟ يقال له لماذا كنت كالأموات هنا؟ هل هذا الخطاب يوجه إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه؟ لو أن شخص قال لأبيه تعال أحاسبك لماذا كنت كالميت لكان مجانبا للأدب مع أبيه، فكيف مع أمير المؤمنين نفس رسول الله؟ أي تجديد هذا؟ من نحن حتى نحاسب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم؟ أين ذهبت العصمة ووجوب الاتباع المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق؟ نحن لا نسأل سؤال محاسبة، نسأل سؤال تعلم لنعرف الحكمة، ومع ذلك لا يجب على الأئمة أن يجيبوا، نحن يجب علينا أن نسأل، يحسن منا أن نسأل ولا يجب على الإمام أن يجيب. في صحيحة البيزنطي يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قد فرضت عليكم المسألة ولم يفرض علينا أن نجيب، أنتم تسألون ولكن نحن خلفاء الله القائمون مقام الله تبارك وتعالى في أرضه، لنا أن نجيب ولنا ألا نجيب؟ وعليكم أن تسلموا، عليكم أن تذعنوا، لأن دليل العصمة يثبت وجوب الاتباع المطلق، يثبت حقانية القول حقانية الفعل. ليت هذا المتكلم غسل فيه 1000 مرة بماء الورد ثم اكتفى بذكر أمير المؤمنين والصلاة عليه بدل الدعوة إلى محاسبته، وليته استفاد من مدرسة مسلم بن عقيل صلوات الله وسلامه عليه. مسلم صلوات الله وسلامه عليه كان عالماً بظروف زمانه، لا تهجم عليه اللوابس. هو يعرف من هم أهل الكوفة، يعرفهم أهل غدر، أهل خيانة. لما أن أرسله الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لم يحاسب الإمام، لم يقل له ماذا تصنع، هؤلاء أهل غدر، أنت مخطئ، لماذا ترسلني إلى جماعة لن يستجيبوا، لماذا لم يعترض؟ لأنه تربى في مدرسة أهل البيت تربية صحيحة، نبت نباتا حسنا. أما بعد، فقد أرسلت إليكم أخي وابن عمي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. ذهب صلوات الله وسلامه عليه إلى الكوفة. أول يوم تقول بعض الروايات بايعه 18,000 إنسان، عظم الله أجري وأجوركم. آخر ليلة قضاها مسلم في الكوفة، يلتفت بعد صلاة العشاءين فلا يرى من يستضيفه تلك الليلة. خرج من المسجد وحيد فريد غريب، أويلي على الغريب، أين يذهب؟ أخذ ينتقل من زقاق إلى زقاق، من طريق إلى آخر، حتى قادته الطرق إلى دار امرأة يقال لها طوع. جلس على باب دارها متحير. خرجت المرأة وإذا رجل غريب على باب دارها. قالت: عبد الله، ما لك والجلوس على باب داري؟ قال لها: أمت الله، أنا عطشان، هل لك أن تحضرين لي شربة من الماء؟ قالت: نعم. أحضرت له ماء، دخلت الدار، رجعت وإذا الغريب جالس على باب الدار. قالت: عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن لا أحل لك الجلوس على باب داري، اذهب إلى أهلك، اذهب إلى عشيرتك. قال لها: أمت الله، ليس لي في هذا المصر أهل ولا عشير، هل لك أن تستجيريني هذه الليلة فيجازيك رسول الله يوم القيامة، أو أشفع لك يوم القيامة؟ قالت: عجيب، من أنت حتى يجازيني رسول الله من أجلك؟ قال لها: أنا مسلم بن عقيل، غدرت بي أهل الكوف. قالها: وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا غريب، وعمامي بغير ديرة، مثل حيرتي ما جرت، أنا مسلم الفاقد نصي، مسلم وقف ينباب طاع يدير الأفكار، محتار راس منكسة والدمع نث، وطاعة تقلش حاجتك من وقفتك هاي. قالها: وهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان أنا بالله، تجيبي لي شوي ماي. جابت له الماي وشرب منه ووقف مح. قالت: شربت الماي، لا توقف على الباب، شنه وقفتك هالوقت ينبت الأغراب، كنك جليل وشافتك يا شهم تنهاب، روح العجل لأهلك القمار غرب والنجم د. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدي، عنها ارتحلنا والدهار جاير علي مسلم أنا عمي علي ومسلم أنا اللي تذكره مخذول ومسيت ببلادكم ما لينصف. قالت له ادخل الدار دارك وأنا خادمتك عظم الله أجري وأجوركم. أمضى مسلم تلك الليلة بين صلاة ودعاء وقراءة للقرآن هومت عيناه قليلا فرأى عمه أمير المؤمنين يقول له الوحى الوحى العجل العجل إنا إلى إليك مشتاقون. ألا من مناد ومسلم. ولما أصبح الصباح وإذا بمسلم يسمع صهيل الخيل وقعقعة اللجام هجموا عليه في الدار تناول السيف شد عليهم أخرجهم من الدار أخذ يقاتلهم قتالا عظيما وهو يرتجز ويقول أقسمت ألا أقتل إلا حر وإن رأيت الموت شيئا نكرا أخاف أن أغدر أو أغرى وكل حر يوما ملاق شرا. هذا وطوعه تلطم على رأسها وتنادي ومسلما تنادي يا مسلم جاءوك من مكان كذا أقبلوا من جهة كذا. قالت لفاك الجيش يا حيد يردون يولونك يا صندي أريدك مراجل عمك تعيد تخلي جثثها تارس البيد. يقلها يا طاعات شجعيني وبعمي علي تذكريني بعزم الله لرد جمع يجيني ما دام صمصام بيمين. عظم الله أجري وأجوركم. فلما قتل واحدا وأربعين نادى ابن الأشعث يا مسلم لك الأمان. قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة يا أهل الغدر والخذل. فأرسل ابن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد يطلب مددا في الخيل والرجال. فقال له ابن الأشعث فقال له عبيد الله رجل واحد يوقع فيكم هذه المقتلة العظيمة فكيف إذا أرسلتك إلى من هو أشد من وكان يقصد إمامنا الحسين أين المنادي وحسين. قال له ابن الأشعث أنت لم ترسلني إلى بقال من بقاقلة الكوفة ولا جرمقان من جرامقة الحيرة وإنما إلى فارس شجاع. فأرسلتني إلى فارس شجاع من آل خير الأنام. أرسلتني إلى مسلم بن عقيل. عظم الله أجري وأجوركم. تكاثروا على مسلم من كل جهة وانقسموا عليه أكثر من فرقة. فرقة تقاتله بالسيوف فرقة ترميه بالسهام وفرقة ترميه بالحجارة. أين المنادي وغريب. اشتعل قلبه ظمأ طلب شربة من الماء. رأى بابا قد فتحت دنا منها ظن أن أحدا يريد أن يسقيه وإذا لعين طعنه في خاصرة. أين المنادي ومسلما. ثم إن القوم قد حفروا حفيرة غطوها بالتراب وبينما مسلم يكر خلف جماعة انكشفوا من بين يديه فوقع في الحفيرة. أين المنادي وسيد.
احتوشوه من كل جانب، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه، أما طوعه فكانت تلطم على رأسها وتنادي واخجلته من رسول الله، وانكسرت الغبنة بصدر صاحب الشيمة، وقالها يجيكم راس بوسكنا وحري، وفي جملة النسوان اللي طفلة يتي، سألي النساء عنها والحور الزجي، أوصيك عني بالنيابة قبليها ومسحي بدينك راسها وسلمي علي، وان كان ما شفتي ستر وقناع ليها جيبي ستر ليها ومعروفك علي، قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة، أوصيك كان بهالبلد طبويت، قولي لهم مسلم يبلغكم سلامة، واجرك على الله والنبي سيد الكون، عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة مسلم، سحبوا مسلم مقيدا على وجهه، ولما بلغوا به باب القصر رأى قلة فيها ماء وقد اشتعل قلبه ظمأ، طلب شربه فقال له ابن الباهلة والله لا تشرب منها حتى تذوق الموت عطشا أو تذوق الجحيم، هنا قال مسلم لأمك الثاكل ما أجفاك وأقسى قلبك، أنت أولى مني بالجحيم والحميم، ثم إن عمرو بن حريث قد أرسل غلاما وعنده قلة من الماء وإناء، صب لمسلم سكب لمسلم قليلا، أراد مسلم أن يشرب فامتلأ الإناء دما، أين المنادي ومسلم سكب له المرة الثانية فامتلأ دما، أما في المرة الثالثة فقد سقطت ثنايا مسلم في الإناء، أين المنادي ومسلم، ثم أدخل على عبيد الله بن زياد فلم يسلم عليه بالإمرة، فقال غلام لما لم تسلم على الأمير، فقال ما هو لي بأمير، أميري حسين، فقال عبيد الله سلمت أو لم تسلم إنك مقتول، فأمر بكر بن حمران أن يقطع رأسه ويلقي بجسده من أعلى السطح، صعدوا به مقيدا وهو يذكر الله ويهلله، عظم الله أجري وأجوركم، لما استقر بهم المقام قال مسلم للسياف أمهلني أصلي ركعتين، ثم التفت ناحية الحسين بأعلى صوتك السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، عظم الله أجري وأجوركم، فتح السياف باعه ورفع سيفه وضرب مسلم على عنقه. أين المنادي ومسلما؟ ثم رمى بجسده من أعلى القصر فتكسرت أعظمه وأضلاعه. يا مسلم وين ذاك اليوم؟ ذاك اليوم عما يجيك عينك غارق غارق بدمة، وحيد وحيد ومحد من الناس من الناس يم غريب بهالبلد، مالك مالك تجي
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب اللهم يا من إذا دعاك المضطر أجبته، اكشف السوء عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط، ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.